الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على الأسئلة، كليمة قصيرة تتعلق بأمر مهم جدا. هذا الأمر له علاقة بهذا البلاء الذي نزل على العالم وما يقترح من علاجات وما إلى ذلك، وبعض التكهنات وبعض الأقاويل التي تطرح هنا وهناك. هناك حديث مفاده أن يعني أي عاهة تحل بالناس سوف تنتهي بطلوع الثريا مع الفجر، مع أذان الفجر. والذي عليه التحقيق أن أكثر أهل العلم أن المقصود بالعاهات هنا العاهات الزراعية، لأنها جاءت بعد حديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وهناك من العلماء من جعله عاما في جميع العاهات، واستغل البعض هذا الحديث فأخذ يهون من شأن هذا المصاب ويقولون إنه سينتهي هذه الأيام إلى آخره. ولا ينبغي ترويج مثل ذلك لأربعة وجوه. الوجه الأول أن الحديث مختلف في صحته وضعفه. والوجه الثاني أن الذي حمله على العاهات العامة في البشر والزروع قلة من العلماء وليس أكثر العلماء. والأمر الثالث أن ترويج مثل هذا قد يثبط الذين وفقهم الله في العودة إلى الله والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيضعف إيمانهم وربما تثبطوا واعتمدوا على هذا الأمر. والأمر الرابع أنه قد يحمل البعض من ضعاف الإيمان ومن ليست لديهم عقيدة صحيحة يفضي بهم إلى التعلق بالنجوم والتنجيم وتأثير النجوم، فربما علق ذلك بالنجم. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا وأن لا يعني يعتمد على مثل هذه الأمور، لأنها ليست من الأحاديث المقطوع بمعناها أنها تعني هذا الأمر وتعني رفع الوباء، وإنما نتقيد بالإجراءات الصحية التي قررها ولي الأمر وفقه الله تعالى مع اتخاذ الوقاية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو قوله صلوات الله وسلامه عليه: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يخرج منه ولا يقدم عليهم. وعمر رضي الله عنه رأى مجذوما أو رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها: يا أمت الله، اجلسي في بيتك فقد آذيت الناس. ولما توفي عمر رضي الله عنه جاءها أحد فقال لها: إن الذي أمرك بالجلوس قد مات، فإن أحببت أن تخرجي. فقالت: جزاها الله خيرا ورحمها، والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. وهذا من باب وجوب طاعة ولي الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. والأمر باتخاذ الاحترازات اللازمة والإجراءات التي اتخذها ولي الأمر وفقه الله، هذا من دين الله ومن طاعة الله، وقد أمرنا الله بطاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر، لا سيما أن في تلك الإجراءات فائدة عظيمة للجميع وحرزا بإذن الله تبارك وتعالى وحفظا، مع اتخاذ الوسائل الواقية والمحافظة على أذكار الله، على أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والنوم والسفر وسائر الأذكار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه، سأله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع هذا البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن العالم، إنك وحدك القادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سائل يقول: بارك الله في علمكم شيخنا، قلتم أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، الله أولى بها، وسمعنا منكم هذا الكلام في دورة أقيمت في أغادير المغربية بزيادة قولكم ولا يتطرق إليها احتمال، وذكرتم أن هذا إجمالا، أرجو بيان قولكم ولا يتطرق إليها احتمال وقولكم هذا إجمالا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
لا يتطرق إليها احتمال النقص بحال من الأحوال، هذا هو قصدي بهذه الجملة، يعني صفة كمال لا يتطرق إليها نقص بحال من الأحوال. وأما إجمالا فإنه لا يفصل في الصفات التي لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة، حتى وإن كان يرى أنها صفة كمال ما لم يرد نص بها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تندرج تحت هذه القاعدة: كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى أولى بها، وهذا هو الذي يسمى قياس الأولى.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم صيام 30 من شعبان إذا كان الصيام قضاء؟
إن كان قضاء فلا بأس به، وإن صادف يوما يصومه المرء كيوم الخميس فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا شخص له صوم، يعني اعتاد أن يصوم صوما أو أن يصوم كالذي يصوم الاثنين والخميس، فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن قد يشكل عليه قول أبي هريرة رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لكن لعل ذلك يندرج تحت عموم إلا من كان له صوم فليصم.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: الحكومة في فرنسا تساعد بعض المؤسسات فتوظف بعض الشباب وتعطيهم راتبا، وقبل سنوات أحد الأخوة كان رئيسا من مؤسسة واقترح علي اقتراحا وهو أنه يوظفني في مؤسستي ويكتب في العقد أني أعمل في هذه الوظيفة ويرفع ملفي إلى الحكومة كي تكون هي التي تدفع الراتب، ولكن اشترط علي أن لا أعمل حقيقة فأبقى في البيت، وعندما يأتي الراتب من الحكومة شهريا فأعطيه مبلغا معينا من الراتب وأخذ الباقي لي. فقبلت هذا الاقتراح في البداية، وبعد شهرين وأنا أستلم هذا الراتب ظلما عزمت أن أذهب إلى الأخ كي أتنازل عن هذا العمل الباطل لعدم جوازه، ولكن الأخ قال لي بأنه لا يمكن أن يوقف ويفسخ العقد حتى تنتهي مدة العقد لهذه الوظيفة، فكنت أستلم الراتب بالباطل وأعطي شيئا منه للأخ حتى نهاية العقد، فكيف أتوب من هذه الذنب وماذا علي؟
أصلا هذا العقد باطل، وهذا يشبهه عندنا ما يسمونه الآن بالسعودة، وهو أن بعض ضعاف الإيمان في الشركات يعمد إلى من أجل أن يدلس على المسؤولين وعلى الدولة يتفق مع أشخاص سعوديين عندنا ويعطيهم مبلغ من المال زهيدا، قد يكون 1,000 أو 2,000 أو أقل، ويقول خذ هذا الراتب وأنت جالس في مكانك، وإن جاء طلب إن احتجنا أنك تأتي وتجلس في المحل إذا جاء المفتشون من قبل البلدية أو نحو ذلك فعليك أن تحضر أو عليك أن تحضري إن كانت امرأة، وهذا محرم من عدة جهات. الأمر الأول أنه غش وخداع، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا ومن غش فليس منا، وثانيا إنه كذب، فهو مسجل على أنه موظف أو هي مسجلة على أنها موظفة في الشركة أو القطاع الفلاني، وهذا كذب والكذب محرم. والأمر الثالث أن فيه مخالفة عندنا لطاعة ولي الأمر الذي أمر بتشغيل الكوادر السعودية وإحلالهم محل العمال غير السعوديين، ففي هذا يعني معصية لما قرره ولي الأمر لصالح المواطنين، وينطبق عليها أنها معصية لما أمر به وقرره ولي الأمر. والأمر الرابع أنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأمر الخامس أن فيه استغلالا لهؤلاء المساكين وخداعا لهم في أن يقبلوا هذا العمل الباطل، فهم لا يعملون ويأخذون هذا الراتب بدون مقابل. والأمر السادس أنه أكل لأموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل محرم حتى ولو كانوا غير مسلمين، حتى ولو كانوا غير مسلمين لا يجوز غشهم ولا خداعهم ولا أكل أموالهم بالباطل. فهذه الصورة التي ذكرت في سؤالك أشك أنها صورة خاطئة، والأموال التي أخذتها أنت وصاحب الشركة مال حرام حتى وإن كان من دولة غير مسلمة، فهذا كله محرم وعليك أن تعيديه إلى أهله وأن تتخلصي منه، وقولي للأخ أن يعيد تلك الأموال إلى الشركة وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الكذب وهذا الخداع المحرم.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول كنت نصرانية فأسلمت، ثم بعد شهرين تزوجت، وزوجي كان مسلما منذ 7 سنوات تقريبا، وفي بداية الزواج ما كنا نعلم أن الطلاق في الإسلام يقع باللفظ، وإنما ظننا أن الطلاق يقع كما يقع عند أهل بلادنا، يعني يقرر ما يقرر القاضي بعد حضورنا عنده، فلم نسمع بأن الطلاق يقع باللفظ، وأظن أن زوجي ترفض بالطلاق عدة مرات جاهلا بحكم مجرد التلفظ بالطلاق، ولكن زوجي يقسم بالله أنه لم يتلفظ بالطلاق، فأنا في حيرة كبيرة. وفي ذلك الوقت كنا جاهلين، ولكن على قدر الإمكان حاولنا أن نتعلم أمور الدين، ولم تمر علينا هذه المعلومة، والعلم لم يكن منتشرا في ذلك الوقت حولنا، فجعلني هذا الأمر أشك في صحة بقائي مع زوجي، هل أنا مطلقة أو لا، وأعيش مع هذه الشبهة يوميا منذ 3 سنوات، فهل من توجيه أو نصيحة؟
مسائل الطلاق وبعض المسائل الأخرى كالتأمين وغيرها أنا لا أفتي فيها، وأقترح أن ترسلي سؤالك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء أو إلى سماحة المفتي العام للمملكة
عبر الشبكة.
أرسليه عبر الشبكة إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، وربما يجيبونك فورا إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يصح الصيام من غير صلاة؟
الصلاة عمود الإسلام، فإذا سقطت سقط الإسلام كله، وتارك الصلاة ليس بمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، والأدلة في هذا ظاهرة وواضحة وراجحة. فمن صام وهو لا يصلي لقد أتعب نفسه بهذا الصوم، وترك طعامه وشرابه بدون فائدة. فالصيام بلا صلاة كما يقول المثل العامي كالحمار في الفلاة. الصيام بلا صلاة كالحمار في الفلاة. ويقول بعض العوام: الذي يصوم وهو لا يصلي كالحمار المفلي. فاقترح على من لم يصلي أن لا يتعب نفسه بالصوم، لأنه لا قيمة لصومه أبدا.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: حكم من صلى صلاة الظهر يوم الجمعة مباشرة بعد زوال الشمس بسبب الوباء الحاصل هذه الأيام؟
نعم، إذا زالت الشمس حان وقت الظهر، فمن صلى بعد الزوال صلاته صحيحة، هي الصلاة حين بالزوال. فإذا زالت الشمس إن كان هناك أذان، مجرد أن يفرغ المؤذن لك أن تصلي، وإن لم يكن هناك أذان يمكن أن تؤذن في بيتك و يعني تصلي السنن ثم تصلي الفريضة، ولا حرج إن شاء الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟
من حيث الجملة الفرق يسير، فكلهم يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، لكن الماتريدية يضيفون إلى الصفات 7 التي يثبتها الأشاعرة صفة التكوين، وفي الباقي يكادون متفقين، أن يتفقوا سواء في تعريف الإيمان وهو أنه قول واعتقاد، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، وكذلك في مسألة قد يختلفون معهم في الجبر، فالأشعرية أقرب إلى الجبر من الماتريدية، كادون يقولون بأن الإنسان ليس له كسب وليست له إرادة، هذا الظاهر مذهب الأشاعرة، يثبتون قدرة لا قيمة لها، يقولون قدرة محايثة للفعل، لا ليست لديه قدرة على شيء، على فعل شيء، فرجعوا إلى مذهب الجبرية، شاءوا أم أبوا. ويبدو أن الماتريدية لم يركزوا على هذه المسألة. أيضا يتفقون مع الأشعرية في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مبني على اتفاقهم أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه لا يشمل العمل، وبعضهم يجعله لا يشمل حتى القول، وهذه عقيدة المرجئة وربما أفضت إلى عقيدة الجهمية.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو حكم دعاء دخول السوق بارك الله فيكم لأني أعلمه للأطفال؟
لا بأس، جيد أن تعلم الناس دعاء دخول السوق وتستعيذين بالله من مما يعني فيه من الهيشات والشرور. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل من السودان يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة وأخشى على نفسي الفتنة، أدرس في مجال الطب، قررت الزواج من ابنة عمي وهي يتيمة، ووافق بقية أعمامي واتفق معي أحد أعمامي وشجعني كثيرا على هذا الفعل وسيدعمني بمشروع لأكمل زواجي، إلا أن والدي ووالدتي رفضا رفضا باتا الزواج. أخشى والله كثيرا على نفسي الفتنة، فهل إذا تيسر أمري أكمل زواجي أم ماذا أفعل؟
لا يشترط رضا والديك في الزواج، في زواجك ليس شرطا في إتمام زواجك. أن تحاول أن تقنعهما، حاول، وإن وجدت امرأة طيبة يوافقان عليها فعليك بها حتى يعني يسهل الأمر إن شاء الله تعالى. لكن لو لم تجد غيرها وأصر على عدم الموافقة فإن موافقتهما ليس شرطا في النكاح، وإذا خشيت على نفسك يجب عليك أن تقدم على إتمام هذا الزواج حتى لا تتعرض للفتن، والله الموفق.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تصلى صلاة العيد في المنزل وكيف تصلى؟
لا تلزم لا صلاة العيد ولا صلاة الجمعة في المنزل، يعني ما دام صلاة الجمعة سقطت فمن باب أولى صلاة العيدين. صلاة الجمعة هي فرض عين على كل مسلم قادر مستوطن ذكر حر، وليست بأفضل بل هي أقل من العيدين منزلة، إذ أنها فرض كفاية فلا تلزم والحال هذه. وصلاة الجماعة التي هي فرض عين سقطت عنك في المساجد بحكم هذا الظرف، فمن باب أولى أن تسقط عنكم صلاة العيد.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: نريد توجيهكم لي، حيث أني متزوج ولي أولاد والحمد لله وأنعم الله علي بشيء من المال، وأريد الزواج بزوجة صالحة ثانية بقصد تكثير الذرية وإعفاف نفسي وغير ذلك، فما نصيحتكم وتوجيهكم لي في هذا الأمر؟
نصيحتي: إذا كنت تجد في نفسك القدرة على ذلك مع الوفاء بالشرط الذي حده الله سبحانه وتعالى وهو العدل فأقدم ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خشيت عدم العدل فلا تقدم، وإن غلب على ظنك أنك تعدل في الأمور الظاهرة أما القلب فلا يملكه الإنسان، لكن تعدل في المبيت وفي الكسوة وفي المخاطبة وفي التخاطب معهن ونحو ذلك، فتعدل في ذلك. إن وجدت في نفسك القدرة على ذلك فلا تفوت هذه الفرصة، بل إن بعض أهل العلم يرى إن التعدد هو السنة، التعدد هو السنة إذا وجدت في نفسك القدرة على الوفاء بالشرط. أما إن خشيت الظلم أو أنك تأخذ كالعاطفة فتترك الزوجة الأولى ونحو ذلك فلا تقدم.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نفهم معنى التوحيد وخاصة توحيد الله في أسمائه وصفاته؟
إذا كان السائل طالب علم فعليه أن يعني يقرأ الكتب ويتعلم من المشايخ أهل السنة السلفيين ما قرروه في هذه المسائل، مسائل من الصفات. أما إن كان عاميا فيكفيه الإجمال أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، ولا يكلف أمورا لا يستطيعها مثل القدرة على الرد على المخالفين ونحو ذلك، هذه لأهل العلم، هذه تكون لأهل العلم. لكن يجب عليه إذا أخبر بصفة من صفات الله ثبتت في القرآن والسنة أن يؤمن بذلك تفصيلا، إن لم يعلمها فيؤمن بذلك إجمالا، وينبغي له أن يتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل. علم الأسماء والصفات من أشرف العلوم، لأن معرفة ما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه من أشرف العلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم، وهي تقوي إيمان العبد وتزيده إيمانا. يعني إذا علم أن الله هو الرحمن الرحيم وعرف آثار رحمته في الأرض ويزداد إيمانه. واقرأ بهذه المناسبة إذا أردت مزيدا من الفوائد، اقرأ ما ذكره الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة حول هذه المسائل.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل من العراق وسؤاله غريب جدا، لماذا لا يصرح علماء المملكة بالتبرؤ من داعش؟ فهذا السكوت قد آذى أهل السنة في العراق.
سؤالك غريب. كل بيانات علمائنا، كبار علمائنا، كلها براءة من داعش، وكلمات علمائنا وولاة أمرنا والدعاة في المملكة العربية السعودية كلها براءة من داعش. فما أن تقع مصيبة مما يحدثه الدواعش، كلاب النار الخوارج المعروفين، إلا ويصدر العلماء بيانا في التحذير من هذا العمل المنكر. وكثير من علمائنا دائما نسميهم باسمهم، الخوارج، الدواعش، وأنا ممن أسميهم حتى في داخل المسجد النبوي من خلال دروسي. فسؤالك غريب، كأنك لم تسمع بيانات هيئة كبار علمائنا وفقهم الله. أود أن أطمئنك وفقك الله لكل خير، أن علماءنا يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة، وهي البراءة من أهل البدع، سواء الدواعش أم أهل القاعدة أم غيرهم من المخالفين لمنهج أهل السنة، سواء كان منهم المفرطين أو المفرطين. وهذا سؤال عجيب، أنا أقترح عليك وفقك الله، أدخل على المواقع واطلب بيانات هيئة كبار العلماء، ستجد ما يثلج صدرك بإذن الله. والدواعش ليسوا في العراق فقط، نحن ما سلمنا من شرهم في داخل بلادنا المملكة العربية السعودية، وإن كان ولله الحمد، إن كان الله عز وجل قد أظفر ولاة أمرنا وقوات أمنا بهم في جميع أو في كل حركة أرادوا أن يتحركوها. فهناك أمور استباقية، وهناك أمور قد يعني حصل منهم ما حصل، لكن في النهاية قد أظفر الله بهم. أما علماؤنا فقد أبرأوا ذمامهم بالبراءة من هذه الأعمال وأهلها، ليس الداعش فقط، بل كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة. أقول لك وفقك الله، ارجع واطلب بياناتك هيئة كبار العلماء، ستجد بإذن الله ما يسرك وما يثلج صدرك. أما هؤلاء الدواعش فهم الخوارج، هم كلاب النار، هم شر الخلق والخليقة، شر خليقة تحت أديم السماء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وربما تحالفوا مع الكفار ضد المسلمين، وهذا ما حصل منهم في العراق وفي سوريا وفي غيرها. فأريد وفقك الله أن ترجع إلى من يعني تلك البيانات الواضحة الجيدة التي لا غبار عليها. وفقنا الله وإياك لكل خير، وأحيانا وإياكم على السنة، ونسأله أن يميتنا عليها أيضا وأن يبعثنا عليها، إنه جواد كريم.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم حينما مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا؟
يفهم على أن النفس البشرية محترمة حتى وإن كان صاحبها كافرا، وهذا ليس فيه دعاء لها ولا ترحم عليها، وإنما شعور باحترام الإنسان أيا كان، وهو ذمي أيضا، يبدو أنه ذمي. نعم هو ذمي قطعا ما دام في المدينة، فهو من هذا القبيل وليس من باب الدعاء له ولا الترحم عليه. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: تعلمون أنه في المقابر والمربعات المخصصة للمسلمين في فرنسا امتلأت، فأصبح المسلم يدفن جنبا بجنب مع الكافرين، والله المستعان. سؤالي بارك الله فيكم: هل يجوز نبش قبور هؤلاء المسلمين وإخراجهم، وهذا لا يكون إلا بعد أشهر من دفنهم، لإرسالهم لبلدانهم؟
على افتراض أنكم ما وجدتم أي مكان تدفنونهم فيه من مقابر المسلمين، فهذه أمر من باب الضرورة. أما النبش فأكتبوا فيه إلى دار الإفتاء وإلى اللجنة الدائمة.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ورد في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. والحديث في صحيح الجامع، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ما المقصود بأخر الكلام في القدر؟
يحتاج أن نراجع الحديث ونعرف لفظه وما قاله العلماء فيه.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعيش في فرنسا متزوج ولدي 3 أطفال، كثيرا ما أصطدم مع زوجتي في مسألة الهجرة، تريد تأجيلها بذريعة أني غير قادر على تحمل المسؤولية ماديا، وهي غير مخطئة في هذا، كما تقع خلافات في مسألة تربية الأبناء وكذلك مسألة الأخلاق، هذا مع انعدام السلطة في البيت. أريد أيضا أن أوضح أنني ممسوس منذ سنوات، سؤالي: هل يلزمني البقاء معها أو تركها، وما هو واجبي نحو أبنائي، مع العلم أني كثيرا ما أفكر في مغادرتهم، ما هي نصيحتكم لي؟
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك مما ألم بك، وارجع إلى الله والجأ إليه، واقرأ القرآن واقرأ الأذكار الواردة، اقرأ كتاب حصن المسلم استفد منه، واستعن بالله عز وجل، وقم آخر الليل والجأ إلى ربك حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. تعرض لنفحات الله في مثل هذه الأوقات. وأنا أقول لك: إن كان الأمر كما شرحت فأجل الهجرة، لا سيما إن كنت تعيش بين المسلمين الموجودين في فرنسا، فأجل الهجرة وارعى أولادك.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة كتب عبد الرزاق الرضواني، وهل تنصح بالاستماع لمحاضراته على قناة البصيرة، وجزاكم الله خير حتى يستفيد أخوتنا في الله من نصيحتكم؟
لا أدري.
طيب، أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة وينكرون صفة علو الله، وهل يختلف إذا كان هذا الإمام الإباضي عامي أو عالم مبتدع من علمائهم؟
وجه هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل القيام بأعمال تطوعية في ظل انتشار الوباء يصير وألا يدخل في باب ولا تلقوا بأيديكم أو يدخل في باب ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، للعلم أن السائلة أنثى وتعمل في وزارة طلبت منهم التطوع.
والله إذا كانت سوف إذا كانت الحاجة قائمة إذا كان الأمر يحتاج إليها ويتعين عليها وهناك قلة من الموارد البشرية التي تسهم في هذا، فيتعين عليها المساعدة إن تقيدت بالأمور الشرعية من التستر وعدم التبرج وما إلى ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حكم قول اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم وطيب مضجعهم وآنس وحشتهم وأعتق رقابهم من النار.
أخي الكريم، الدعاء لا أرى فيه شيء، لكن ملازمة الدعاء لم يثبت، التزام دعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي، لكن حاول أن تحفظ الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، مثل ما يقال في صلاة الميت، مثل الأدعية الواردة في صلاة الجنازة وغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن السلف الصالح.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أصبت بمرض الدوار ويأتي إلي بغتة ويجعلني أقيء كثيرا جدا، فهل هذا يفطر الصوم؟
القيء لا يفطر إلا إذا تعمد الشخص يعني أن يستقي، كما لو وضع إصبعه في حلقه أو أكل شيئا أو جعل شيئا في حلقه يجعله يقي. أما إذا ذرعه القيء ولم يتعمده فإنه لا يفطر.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: القول الوسط أو الراجح في نفي أو ثبوت المجاز، وهل شيخ الإسلام ابن تيمية أثبته في آخر حياته بشرط وجود القرينة، وهل نفى السلف المجاز في اللغة أيضا؟
المجاز حمار المعتزلة، وهو أمر طاغوتي، ومن أجله عطلت الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى. ولا أعرف أن ابن تيمية رجع عن قوله في هذا، لا سيما أنه قد ألف كتابا في نقض المجاز، فهو محرم. وتسميته مجاز هذه تسمية اصطلح عليها اللغويون ثم استغلها المعتزلة والجهمية لإنكار صفات الرب سبحانه وتعالى، ونحن نقول هذه أساليب عربية واضحة. فأنت عندما تقول زارني أسد، لا يفهم أحد أن هذا الذي زارك هو الأسد الحيوان بداهة، حتى العوام يفهمون هذا ولو لم يعرفوا اللغة العربية. فتسمية المجاز هذا طاغوت المعتزلة، ولذلك ألف أيضا شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه المعروف منع جواز المجاز.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الشرع فيما وقع من سبي أطفال ونساء ديانة الإزيدية في العراق وسوريا من طرف بعض الجماعات الإسلامية وبيعهن في الأسواق؟ نرجو منكم التوضيح والبيان.
أرى أن هذا أولا هم ليسوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله حتى نعتبر أن هؤلاء أسرى. من الذي خولهم؟ وما هم وبفتوى من؟ ومن هو إمامهم؟ ومن هو الذي شرع لهم هذا الجهاد المزيف؟ بل الواقع أنهم لم يفرقوا بين من يسمون باليزيديين وحتى بين المسلمين. هذه الجماعات ليست جماعات جهادية كما تقول، هذه جماعات باغية وخارجة على المسلمين وعلى غير المسلمين، ولا يحل لها أن تبيع أحدا من البشر حتى ولو كانوا غير مسلمين، لأن جهادهم ليس جهادا صحيحا بضوابط الجهاد الشرعية المرعية. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الإخوة يوزعون الحقائب الغذائية على المحتاجين بعد نزول هذا البلاء الذي حل بالأمة، ويخبروننا أن المال جمع من جمعية لا منتمية كما يسمونهم، مع أنهم يظهر عليهم الصلاح والتقوى ويشترطون على الموزعين الحقائب التقاط صور الناس بعد أخذ حقائبهم من الخلف، فما حكم هذا العمل وما حكم التعامل مع هذه الجمعية؟
أنا لا أعرف هذه الجمعية التي تشير إليها، لكن قبول المساعدات حتى ولو كانت من كفار جائزة، بشرط أن لا يملي علينا الذي يدفع المساعدة شيئا يخالف منهج السلف الصالح. فإن كانوا يعطون تلك الحقائب دون أن يملوا علينا شروطا معينة تخالف الدين وتخالف منهج أهل السنة والجماعة، فلا بأس من قبولها حتى ولو كان الذي يوزع كافرا وليس مسلما. أما تلك الجماعات التي تشترط لزوم منهج معين مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة فلا تقبل منهم شيئا مع وجود هذه الشروط.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: نريد كلمة توضيحية عن مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد الظاهرة.
اكتبوها لسماحة المفتي واللجنة الدائمة.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فهل يشرع الدعاء برفع هذا الطاعون عن المسلمين والكفار؟ وكما تعلمون في كثير من بلاد المسلمين أغلقت المساجد وتوقفت الجمع والجماعات، فهل يشرع للرجل أن يصلي الجمعة والعيد بزوجته وابنه الصغير؟
أما أن يصلي الجمعة والعيد فلا، يصلي بهم الفرائض، يصلي بهم الفرائض فقط ويدربهم على المحافظة على الصلوات. أما الدعاء بأن يرفع الله هذا البلاء عن المسلمين وعن العالم فهذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. وتعرفون قصة موسى وكيف دعا الله أن يرفع عن آل فرعون البلاء في قضية القمل والجراد والضفادع والطوفان والدم. ويعني الدعاء للكافر في أمر ليس بالجنة ولا بالسلامة من النار ولا بالرحمة ونحو ذلك هذا جائز، فنقول: اللهم ارفع هذا البلاء عن المسلمين وعن العالم أجمع، لأن وجوده حتى في العالم فيه ضرر على المسلمين، ولأن الدعاء برفع البلاء عن الناس أمر جائز ولا حرج فيه إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس يسمع الأذان ويتحسر لعدم الذهاب للمسجد، وبعض المؤذنين يقول حي على الصلاة، فهل يدخل في الوعيد من سمع النداء ولم يجب؟ وبعض الأذان يقول صلوا في بيوتكم.
ليس عليك إثم إذا التزمت بقرارات ولي الأمر بلزوم البيوت حماية لك وللمسلمين من هذا البلاء، وهذا قد اتخذ فيه عندنا قرار من هيئة كبار العلماء كذلك مؤيد بإجراءات من ولي الأمر، فلا حرج عليك ولا تتحسر. اسأل الله أن يرفع البلاء، وأيضا تجيب المؤذن ما دمت تسمعه تجيبه، وعند الحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تجيب في ألفاظ الأذان تقول مثل ما يقول، وعند الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتدعو الله أن يرفع هذا البلاء. أما أن تقول إنك تأثم لو لم تجب المؤذن، بل أنت تأثم لو خالفت ما قرره كبار العلماء وما قرره ولاة الأمر عندنا من لزوم البيوت في هذه الأيام، ومن خالف ذلك أعتقد أنه يأثم. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم التصوير بالفيديو لغير الضرورة لذوات الأرواح؟
وجهوا هذا السؤال لهيئة كبار العلماء للجنة الدائمة.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يمكن أن يجمع أحد أصدقائه أو جيرانه لأداء التراويح معهم، أو الأفضل مع أهله فقط إذا لم يكن إجراء التراويح في المساجد؟
يا إذا لم يرتفع هذا البلاء وترفع هذه الإجراءات، صلي بأهلك وأولادك، وإياك أن تدخل عندك أحد ولا تدخل أنت عند أحد، طبق هذا الإجراء بحذافيره، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن الأمة وعن العالم.
نعم أحسن الله لكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: أنا أختم فرنسية الأصل وأبذل الأسباب للهجرة من هذا البلد، وحتى يوفقني الله لذلك فوضت أمري إلى الله. فضيلة الشيخ، أهتم بجميع ما يدور حول تربية أولادي وهم ستة وبأعمار مختلفة، الحمد لله لا يذهبون إلى المدرسة الحكومية، وأنا التي أقوم بتدريسهم في البيت يوميا مع التزامي لتعليمهم الأمور الدينية، وفي الوقت نفسه أقوم بشؤون المنزل كما هو واجبي. زوجي يعينني في جانب التربية الإسلامية، لكن غالب الوقت هو في العمل وأنا وحدي مع الأولاد، وهذا أتعبني كثيرا عقلا وجسديا، فهل تعتبر حاجتي لوقت أستريح فيه وطلبي للانفراد بعض الأيام أو الساعات نقصا في الصبر والإيمان، علما شيخنا بأن هذا سبب نزاعا غليظا بيني وبين زوجي الذي يقول عند نشوزي له: هذا ما اخترناه من هذه الدنيا فاصبري واحتسبي، فأنا في حيرة من أمري.
كلام زوجك في محله، نظمي وقتك واستعيني بالله عز وجل، ورتبي الوقت ساعة للأولاد وساعة لزوجك وساعة لدينك وصلاتك وعملك الصالح. أما أن تنقطعي فترة تاركة حقوق أولادك وحقوق زوجك فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. كما قلت لك: إن لزوجك عليك حقا، ولأولادك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ويمكن أن يحل هذا الأمر بتنظيم الوقت وعدم التفريط فيه، وفقني الله وإياك.
نعم أحسن الله لكم. سائل يقول: حكم طلب الشفاعة من الشهيد بأن يقول: إن استشهدت وشفعك الله فاشفع لي.
هذا لا يجوز، طلب الشفاعة من الميت أو حتى من الحي غير الحاضر، من أن يطلب منه الدعاء، هذا غير جائز، وهذا يعني محرم. فإن طلب منه الشفاعة وهو غائب أو ميت فهذا طلب شركي. اطلب الشفاعة من ربك، قل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك. لو قال شخص الآن: اشفع لي يا رسول الله، فهو مشرك. لكن لو قال: اللهم شفع في نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فهذا توحيد. لا تطلب الشفاعة من النبي بعد موته ولا من غيره، فلا تقول الشفاعة يا رسول الله، وإنما قل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما أن تطلب الشفاعة من غيره حيا كان أو ميتا لا يسمعك أو ليس لا يقدر على الدعاء فهذا أمر منكر. فإن قلت الشفاعة يا فلان عند الشهيد أو غير الشهيد فهذا شرك بالله تبارك وتعالى.
ويقول: إن استشهدت.
لا هذا عمل بدعي ولا يجوز أبدا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: وهذا من فرنسا: أنا وأخي في العقد الثالث من العمر، لسنا متزوجين، نعيش وحدنا مع أبينا لأن أمنا توفت رحمه الله، وأخونا الكبير وأختانا يعيشون في مكان آخر، وممرضة تأتي يوميا عندنا لمعالجة أبينا، لكن المعيشة مع أبينا صعبة جدا منذ القدم، يسرقنا ويكذب ويطلب نقود للناس لكي يشتري السيجارة، ويجلب إلى البيت مخدرات المهربين، ولا ينظف نفسه من النجاسة، وأحيانا يعرض حياتنا للخطر. فصبرنا كلنا معه منذ أعوام طويلة، وأصبح سبب نقصان إيماننا وخصومتنا بيننا، وهو لا يقبل النصائح لا الدينية ولا الدنيوية، فهل يجوز لنا أن ندخله في دار المسنين والعجزة بموافقته؟
إذا كان فعلا يدخل عليكم المخدرات والمسكرات ويأخذ الفلوس ليشتري بها تلك الموبقات فلا بأس أن تدخله دار الرعاية، وإن استطعتم أن تحافظوا عليه دون أن تدخل هذه الأدواء وتعطوه حقه الدنيوي فهذا أولى. الأولى أن تجتهدوا في إبقائه مع إعطائه حقه في الدنيا، هذا إن كان يصلي، من كان لا يصلي فأعطوه حقه الدنيوي بقية ولا تطيعوه في أن تحضر له سيجارة أو مخدرات أو نحو ذلك، لأن هذا طاعة في المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولو توقفت حياته على ذلك. لو توقفت حياته على أن تحضر له المخدرات وما إلى ذلك لا تأتوا بها إليه، وإنما إن لم تستطيعوا التغلب على هذه المعضلة فلا أرى بأسا من إدخاله دار الرعاية مع محاولة تعاهده ولو في دار الرعاية والعناية به.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: نستخدم عبارة في بلدنا وهي تبارك الله عليك عند الإشادة بالشخص والثناء، فما حكم هذه العبارة؟
يعني قل بارك الله فيك، ادعو له بالبركة، لأن تبارك لا تسند إلا إلى الله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك، فأنت قل بارك الله فيك بدلا من هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أصبت بحادث سيارة في فرنسا قبل سنوات، وسبب لي بعض الضرر في جسدي، وكان لي موعد متعددة عند بعض المتخصصين والأطباء ليقدروا الضرر الذي أصابني في جسدي، وفي أثناء هذا الموعد كان علي أن أصف درجة الآلام، هل أتألم كثيرا وقليلا وهكذا، لأنه بحسب ما أصف من درجة الألم تعطيني شركة التأمين عوضا من المال بقدر الضرر الذي أصابني من الجرح والألم. المشكلة كنت أصف بعض الألم وليس كلها، وأزيد كذبا وأبالغ في وصفها كي يكون تقديرها عاليا فتعطيني شركة التأمين مبلغا أكبر من المال عوضا عن ألمي وضرري، فبعد ذلك استلمت المبلغ من المال من شركة التأمين، وأنا أعرف أن بعض المال الزائد هو بسبب كذبي ومبالغتي في وصف ضرري، ومنذ سنوات أفكر في هذا الأمر وأقلق، فماذا علي وكيف أتوب من هذا الذنب علما أني لا أعرف قيمة القدر من المال الزائد الذي استلمته ظلما؟
التوبة لها شروط، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، على ما بدر منك، ورد حقوق الناس التي عندك، ومن شروطها من رد الحقوق أن تتخلص من كل الأموال التي أخذتها بطريق الاختلاس والكذب والمبالغة. تخلص من هذا المال، وإن كنت لا تعرف قدره اجتهد في تقديره وزد عليه شيئا احتياطيا وأعده إلى جهته. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان إنسان في ثوبه أو بنطاله خرم يكشف من عورته بمقدار الدرهم، وأقبل على الصلاة وهو يعلم بذلك الخرم، فهل صلاته صحيحة؟
صلاته غير صحيحة إذا بدا شيئا من عورته ولو قدر الدرهم، عليه أن يذهب ويخيطه أو يلبس ثوبا آخر.
نعم، أحسن لكم. سائل من الجزائر يقول: أنا أعمل في الجيش وفيه منكرات كثيرة كحلق اللحية والوقوف للعلم وغيرها، حاولت تقديم استقالتي عدة مرات ولم تقبل.
وجه السؤال للجنة الدائمة وسماحة المفتي.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: أسأل كيفية سجود السهو في حال الزيادة لركن، هل نقرأ التحيات ونسلم بعد السجود أم فقط نسجد السجدتين؟
لا أدري عن هذا الركن الذي تركه،
أضاف
زيادة ركن
في حال الزيادة لركن.
إذا كنت زدت ركنا سهوا تسجد بعد السلام، يعني تسلم أولا ثم تسجد بعد السلام سجدتين ثم تسلم تسليمتين أخريين.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: الرجل الذي يعتقد أن القرآن مخلوق ولا يريد أن يعود إلى الحق، هل يجوز أن أقول له هو كافر بسبب اعتقاده؟
السلف قالوا: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا حكم عام، أما الفرد فلا تطبق عليه الحكم حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، وشروط إقامة الحجة وإزالة الشبهة واضحة، وأرجع إليها في كتب السلف لا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الدعاء بهذا اللفظ: يا ذا الأيادي التي لا تحصى أبدا؟
لا تحصى يعني النعم. والله الدعاء من حيث هو يعني المعنى صحيح، ما في شيء، لكن كما قلت لكم قبل قليل، حاول أن تلتزم الأدعية المأثورة الثابتة في الكتاب والسنة، هذا خير لك. لكن لو دعوت بدعاء لا يعارض نصا فلا حرج فيه، إنما لا تلتزمه، لا ينبغي أن تلتزمه حتى لا يظن أحد أنه سنة متبعة. المهم أن لا يكون هذا الدعاء لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثابت، فإنك لا تشغل نفسك بتكراره مرة بعد مرة، وإنما عليك بالأدعية المأثورة الثابتة في الكتاب والسنة.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل أو سائل يقول: زوجتي تلبس الملابس القصيرة وأنا أناصحها وترفض بحجة الجميع يلبس مثل تلك الملابس، وحتى أزواجهم لا ينكرون عليهم، وأنا مستمر في نصحي لها مع العلم أنه مضى على زواجنا 10 أشهر تقريبا، فما هو توجيهكم لي؟
استعن بالله وواصل نصحها، واطلب منها التستر، وأقنعها بالأدلة الشرعية، نسأل الله أن يصلح حالها. نعم
أحسن لكم. سائل يقول: كيف يكون التعامل مع أختي أحد عندها كتابات فيها سحر ونصحها أخوها مرات كثيرة، وفي كل مرة يجدون عندها مثل هذه مخبأة في حقائبها، فهل لا يتكلم معها حتى تتوب من هذا العمل أم ماذا؟
نعم، له أن يهجرها حتى تترك السحر، والسحر كفر وتعاطيه كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه أن الساحر كافر، ومهما كان المبرر للسحر ولو كان قصده العلاج أو نحو ذلك، الذي يتعاطى السحر يفعله لا شك في كفره. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر كافر والسحر كفار، ليسوا بمسلمين. فإن أصرت هذه المرأة على الاستمرار على تعاطي السحر فابتعدوا عنها واستعيذوا بالله، وحصنوا أنفسكم بالأذكار وابتعدوا عنها حتى ولو أن تقاطعوها أو تتبرأوا منها.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندما كنت طالبا في الجامعة في فرنسا كنت أستلم مكافأة شهرية من الدولة، بعد أشهر قررت أن أترك الدراسة في الجامعة كي أعمل، لأن المكافأة ما كانت كافية لمعيشتي حينئذ، فتركت الدراسة ووجدت عملا، ولكني لم أخبر إدارة المكافآت الحكومية بتركي للدراسة، فكنت أستلم المكافأة أشهرا ظلما لأنهم ما علموا أني تركت الدراسة الجامعية، فكيف أتوب من هذا الذنب وماذا علي؟
هذا تقدم الجواب عليه، تب، أترك هذا الذنب وأقلع منه وأعزم على عدم العودة، واندم على ما بدر منك، ورد تلك الأموال إلى أهلها، لا تقبل توبتك من هذا حتى ترد تلك المال، ذلك المال إلى مصدره الذي أخذته منه بغير حق.
نعم، هذا والله أعلم.
انتهت؟
نعم.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.